بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حكم صلاة قيام الليل، واعتبر صلاة الليل وقيام الليل من النوافل غير الراتبة، وهكذا صلاة الضحى، أتبع صلاة الضحى بعد صلاة الليل، وذلك لأن أفضل الصلوات بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، ويتلوها صلاة الضحى. والضحى هو الوقت من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت الضحى، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال: والضحى. وإقسام الله جل وعلا به دليل على عظمة هذا الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم بالأشياء تعظيما لها، فقال: صلاة الضحى. وأضيفت الصلاة إلى الضحى، يعني إلى وقت الضحى، الصلاة في وقت الضحى. والصلاة في وقت الضحى غير مكتوبة، لأن الصلوات الخمس معلوم أوقاتها، وليس صلاة الضحى منها، كما أن صلاة الضحى ليست من سنن الرواتب التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 ركعة. فبقي بعد ذلك صلاة الضحى، وصلاة الضحى كما قلت من النوافل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي. والمراد بخليله هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو ذر كل يستخدم هذا اللفظ، أي أنهم اتخذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليلا لهم. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو أن الخلة يمكن أن تقسم في نفوس الآدميين لاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس خليلا غير ربه، لكن الخلة لا تتسع إلا لشيء واحد ولشخص واحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ربه خليلا. قال: أوصاني خليلي، وأوصاني فعل يدل على أن النبي حثه وأمره، والوصية في الأصل هي العطية التي يعطيها الإنسان بعد وفاته وبعد موته، هذه تسمى بالوصية، ما يعطى من بر من الإنسان بعد وفاته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر وحث أبا هريرة بهذه الأشياء قبل وفاته، وإنما طلب منه أن يستمسك بها وأن يعمل بها منذ أن علمه إياها وحتى بعد وفاته. فمن هنا ساغ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يسميها بالوصية. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، أي بثلاث خصال. ثم قال: بصيامي ثلاثة أيام في كل شهر، بصيامي ثلاثة أيام في كل شهر. هذه أولى الوصايا، وجاءت على أنها بدل أو عطف بيان من قوله بثلاث. أولاهن أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع ذلك لأن الإنسان إذا فعل هذه الفعلة يثاب بقدر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام ثلاثة أيام فكأنما صام ثلاثين يوما، وإذا كان ذلك على مدى شهور السنة فإنه يكون بمثابة من صام الدهر. والعلماء يبينون هذا الأمر ويحثون على أن يصوم الإنسان الأيام البيض التي شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيامها. والأيام البيض هي يوم 13 أو اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15 من كل شهر. فيسن لمن أراد أن يأخذ بهذه الوصية أن يصوم هذه الأيام على أنها ثلاثة أيام من كل شهر. وهذه الوصية النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها عبد الله بن عمرو يوم أن جاءه يسأله عن التطوع في الصلاة والتطوع في الصيام، فقال له في أمر الصيام: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: إذن فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. هذا صوم أحب الصيام إلى الله، صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بهذه السنة، وكان أبو هريرة يفعلها. لأنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وركعتي الضحى، أي وأوصاني بصلاتي ركعتي الضحى. وقوله ركعتي تشعر بأن الصلاة التي تصلى في وقت الضحى ركعتين. وسيمر معنا أن منهم من قال 6 ركعات، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص، وهي دائرة بين 6 ركعات وركعتين واثنتي 10 ركعة. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الركعتين، قال وركعتي الضحى، ونسب الركعتين إلى وقت الضحى لأنها تؤدى في ذلك الوقت. قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام يعني وأوصاني بذلك. وهذا فيه أيضا مشروعية صلاة الوتر قبل النوم، وقد عرفنا فيما مر بنا من باب الوتر أنه يشرع لمن يخشى عدم القيام أن يوتر قبل النوم، ومن يغلب على ظنه القيام فإنه يوتر بعد ذلك قبل طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك كله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم. يقول يسأل إذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم قام فهل ينقض وتره أو أنه يصلي أو لا يصلي؟ هذا موضوع كان قد مر معنا ودرسناه بالتفصيل، وعرفنا أن الأولى أنه يصلي ولا ينقض وتره، وهذا ما يفهم من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وإن كان من العلماء من قال إنه ينقض الوتر، وقد عرفنا رد الإمام الشوكاني في ذلك وقال إن هذا يستلزم أن يوتر الإنسان في ليلته 3 مرات، لأنه ليس من المعقول أن ركعة يصليها الإنسان ثم ينام وينتقض وضوءه ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعة يشفع بها الركعة الأولى، هذا ليس معهودا في فعل الطاعة. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني هذا لمن أمن قيام الليل. وأما من أوتر أول الليل ونام ثم استيقظ وصلى فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسؤاله له كيف توتر يا أبا بكر، قال أوتر قبل أن أنام، فقال عليه الصلاة والسلام حذر، قال فيه أنه إيه؟ أنه حذر. وقال في حق عمر رضي الله تعالى عنه أنه قوي، لأنه أخبر أنه ينام قبل أن يوتر. قال الحديث متفق عليه، أي رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم، يعني أوصاني بصلاة ركعتي الضحى كل يوم. وهذا القيد وهو قوله كل يوم زيادة على ما جاء في الرواية المتفق عليها، وهو يشعر بديمومية واستمرار مشروعية ركعتي الضحى، بخلاف ما ورد من الأقوال بأن ركعتي الضحى ليست سنة مشروعة، بل من الفقهاء من قال إنها بدعة ومنهم من قيدها بسبب وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يفعلها لسبب. وسيأتي كلام الفقهاء في مشروعية ركعتي الضحى، فالجمهور على مشروعيتها وأنها سنة يندب إلى فعلها كل يوم، استنادا إلى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أعني حديث الباب. ومنهم من يرى أنها ليست مشروعة في كل يوم، وإنما تفعل بحسب ما يتيسر من أسباب. وهذا القول ينقل عن عائشة رضي الله عنها، فقد عللت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي الضحى إذا قدم من سفر، يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، وأنه إنما صلى يوم أن فتح الله عليه مكة، صلى 8 ركعات في بيت أم هاني، وأن ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت إنما هو صلاة ذات سبب. ومنهم من قال إن هذه الصلاة لا تشرع، بل أثر عن بعض السلف أنه بدع فعلها، والظاهر والله أعلم إنها مشروعة، وأن الإنسان يصليها كل يوم، وأن وقتها كما عرفنا من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي جاء في مسلم دليل على هذا القول. وهذه الزيادة التي جاءت على ما في كتاب البخاري زيادة مقبولة، لأنها من رواية الثقات، ورواية الثقات مقبولة، لأن حديث الصحيحين جاء بالإطلاق وركعتي الضحى، ويحتمل أن أمرها يتحقق بصلاة هذه الركعتين ولو مرة في العمر، لكن حديث أبي هريرة الثاني الذي جاء مقيدا هذه الصلاة في كل يوم دليل على أنها مشروعة يوميا، وأنها تفعل في كل يوم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث الباب، قال في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصنف في هذا الباب، ومنها غير ما ذكره عن أنس، يعني بدأ يذكر لنا بما في الباب من روايات. قال ومنها غير ما ذكره، يعني فمن ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. فهذا الحديث دلنا على أن ركعات الضحى تبلغ 12 ركعة. قال وعن أبي الدرداء، أي وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وحسنه، مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف. وكان الأولى بالإمام الشافعي بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير وأن يذكر حديث نعيم بن همار بدلا من أن يحيل عليه قبل أن يذكره. وحديث نعيم بن همار هو قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وأبو داود، وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء. هذا الحديث الذي قال إن لأبي الدرداء رواية مثل رواية نعيم بن همار، وأشار إلى أن الإمام الترمذي أخرجها، لكن هذا الحديث من الفقهاء من قال إنه لا يصلح للاستدلال به على مشروعية صلاة الضحى، لأن الرواية يقول الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار، قالوا يحتمل أن تكون صلاة الفجر وركعتي الفجر، لأنها تؤدى في أول النهار، وأول النهار إنما يبدأ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. فهذا الحديث دلالته دلالة احتمالية ليست نصا في الموضوع. ولذلك من الفقهاء من قال لا يصلح أن يكون دليلا لمشروعية صلاة الضحى. قال مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف، وعنه يعني وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند مسلم بنحو حديث أبي هريرة المذكور، وهو قوله أوصاني وأن أوتر وركعتي الضحى. ثم قال وعن أبي هريرة يعني وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند الترمذي وابن ماجة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قوله من حافظ على شفعة الضحى، والمراد بالشفعة يعني الركعتين أو الصلاة التي لا تنتهي بوتر، ها قد تكون اثنين أربع ست ثمان عشر اثناش، لأنه أقصى ما ذكر اثنتي عشرة ركعة. فقوله شفعة تحتمل ذلك كله، لأن الشفعة ضد الوتر. قال من حافظ، وهذا الحديث يدل على مشروعية الاستمرار، لأن المحافظة لا تكون بأداء الصلاة مرة واحدة. على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كناية عن الكثرة، لأن البحر عندما تهيج الرياح وتشتد أمواجه يظهر عليه من الزبد شيء كثير. قال وعن أبي سعيد يعني وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدري عند الترمذي وحسنه، قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث صلاحيته لأن يكون شاهدا أن النبي فعله، وأنه فعله أكثر من مرة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر دليل على مشروعيته، فمن هنا كان شاهدا لحديث الباب وهذا أحد الأحاديث التي استدل بها من قال بأنه لا يشرع المداومة على صلاة الضحى، وإنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا استنادا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن عائشة أي وفي الباب عن عائشة غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها، وهو عند مسلم رضي عند مسلم رحمه الله، وكذا النسائي والترمذي في الشمائل. يعني هذا الحديث حديث عائشة رواه مسلم في صحيحه، ورواه النسائي في سننه، ورواه الترمذي في الشمائل. والمراد بالشمائل كتاب ألفه الترمذي في بيان شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أخلاقه، يعني أخلاقه وما جبله الله عليه وما خصه أو ما ميزه به من فضائل. والخصائص غير الشمائل، فإن علماء الحديث يميزون بين الشمائل والخصائص والدلائل وكل له معناه المستقل. فالخصائص ما تميز به عن غيره، والشمائل ما تخلق به وعلى الناس أن يتأسوا به، والدلائل ما أثبتت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف أو ألف العلماء في كل، وممن ألف في الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله. ولا يعد كتاب الشمائل من أبواب الجامع، بل هو كتاب مستقل. قال: والترمذي في الشمائل من رواية معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني يصلي أربعا وأحيانا يزيد على الأربع. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية صلاة الضحى، وأنها تؤدى أربع ركعات، لكن كما مر بنا إن الصلوات مثنى مثنى، ومن زاد على ذلك فله في هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. قال: وعن أبي أمامة، أي وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار. وقد مر بنا إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم صل لي أربعا من أول النهار أكفك آخره. قال: وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن، وثقه الجمهور وضعفه بعضهم، يعني والحديث فيه تضعيف. قال: وله، يعني ولأبي أمامة، حديث آخر عند الطبراني بنحو حديث عائشة الذي سيذكره المصنف. وما حديث عائشة هذا الذي سيذكره المصنف؟ ما حديث عائشة الذي سيذكره المصنف؟ قال: هو نعم، هو هذا الحديث الذي سيذكره المصنف. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. فهو مثل الحديث حديث الذي سبق ذكره من رواية معاذة العدوية عن عائشة. قال: وفي إسناده ميمون بن زيد عن ليث بن أبي سليم، وكلاهما متكلم فيه. قال: وعن عتبة بن عبد الله، أي وفي الباب عن عتبة بن عبد الله عند الطبراني، وفي الباب عن عتبة ابن عبد الله عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته. إيش عندك؟ عتبة بن عبد، أما في نسختنا فعبد الله. إيش في نسختك؟ عبد فقط غير مضاف. طيب، هذا الحديث يرويه الطبراني، والظاهر أنه في المعجم الكبير، وهذا حسب المصطلح. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى، والمراد بالسبحة يعني ركعتي الضحى، فإن الصلاة تسمى بالسبحة حتى يسبح سبحة الضحى، كان له يعني من الأجر كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته، أي كتب له من الثواب ثواب من يحج ويعتمر، يكتب له أجر كامل. وهذا فيه فضل أو فيه دلالة على فضل صلاة الضحى. قال لكن وفي إسناده الأحوص بن حكيم ضعفه الجمهور ووثقه العجلي، والعجلي إنما يوثقه في كتابه الذي سماه بالثقات، فإن للعجلي كتابين، كتابا في الثقات وكتابا في الضعفاء. قال وعن ابن أبي أوفى أي وفي الباب أيضا عند الطبراني في الكبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، وظاهره أنه صلاهما ضحا، فهكذا يستقيم الاستدلال. أما إذا أطلق أن النبي صلى يوم الفتح ركعتين فهذا لا يصلح أن يكون دليلا لركعتي الضحى إلا إذا قيد بوقتها. قال وعن ابن عباس أي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الأوسط بنحو حديث أبي ذر الذي سيذكره المصنف. قال أيضا وعن جابر أي وعن جابر عند الطبراني في الأوسط أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى ست ركعات. قال وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ثمان ركعات طول فيهن، أي طول القراءة فيهن. قال وعن عائذ بن عمرو عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي سيذكره المصنف. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والطبراني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة. والسرية هي جزء من الجيش يرسل لأداء مهام ثم يعودون، والفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هي ما خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وأما السرية هي التي يبعث بها ويؤمر عليها أميرا غيره، ولذلك السرايا ما لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعث سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم، أي أن المكان الذي غزوه كان قريبا، وكثرة غنيمتهم فقد غبطوهم فيما فعلوا، وسرعة رجعتهم، حيث إنهم جمعوا بين الفضائل الثلاثة: قرب المغزى وسرعة الأوبة وكثرة الغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم، يعني على شيء تجنون فيه من الفضل والثواب بأكثر مما جنى أصحاب هذه السرية، ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة، يعني أسرع رجعة؟ ما هو هذا الشيء الذي يفضل ما صنع أولئك القوم؟ قال: من توضأ ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى يعني فصلاها فهو أقرب منهم مغزى، لأن المسافة بين بيته وبين المسجد مهما طالت فلن تكون أبعد من المكان الذي غزاه القوم، ولذلك كانت أقرب فهم أقرب منهم مغزى. وأكثر غنيمة أي ثوابا من الله، لأن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولأن الثواب الذي سمعناه ينال أجر عمرة وحج تامين، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في حق العمرة والحج؟ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذن هو محل المغفرة. لما كان محل المغفرة إذن ثواب عظيم. ومن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام في أن من خرج من بيته وصلى ركعتي الضحى فهو أكثر غنيمة وأوشك رجعة، لأنه يعود إلى بيته من قريب. وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على فضل صلاة الضحى، كما أنه يدلنا يعني هذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه الموعظة ويذكرها في وقتها المناسب، فإن الناس لما اشتغلوا بحديث أصحاب السرية وغبطوهم فيما هم عليه وفرحوا بما حصل هؤلاء عليه، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الفضل الذي اختص به هؤلاء يمكن للناس أن يدركوا أكثر منه بفعل يسير، ألا وهو صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. نعم. يقول: كيف يكون هذا التشبيه في حق من صلى في بيته؟ الجواب: لعل الله يعطيه الثواب أعظم، لأن النصوص تدل على أن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. وقد يكون هذا الفضل خاصا بصلاة الضحى، لأن الحديث جاء بشرط وجواب وجزاء، فلا يتحقق الجزاء إلا إذا تحقق الشرط إيه؟ كاملا. فقال: من توضأ في إيه؟ من توضأ الحديث ثم خرج إلى إيه؟ إلى المسجد. فقد يكون خروجه إلى المسجد يعني له أثر في حصول هذا الثواب، فلا يتحقق ذلك الثواب لو فعله في بيته. قال: فين وقفنا؟ قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوساط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة من صلى الضحى أربعا. وقبل الأولى والمراد بالأولى الظاهر أنها صلاة الظهر. ليه؟ قال بني له بيت في الجنة. قال وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الضحى في بيته، يعني في بيت عتبان. وقصة عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في الصحيح، ولذلك كأن الإمام الشوكاني يعني أو كأن الإمام الشوكاني يبين أن أصل هذه القصة في الصحيح، لأن النبي لما ذهب إلى بيت عتبان صلى به، يعني أو صلى له في بيته. قال وقصة عتبان في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في الصحيح، لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى، إنما جاءت مطلقة، ولذلك لم تصلح أن تكون شاهدا للحديث. ولما ذكرت في حديث أحمد ونص على أنها سبحة الضحى كانت شاهدة. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد وأبي يعلى من نحو حديث نعيم بن همار. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى، وإسناده قال العراقي جيد. قال وعن معاذ بن أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرفه من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال العراقي وإسناده ضعيف. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همار الذي فيه يا ابن آدم صلي لي أربعا في أول النهار أكفك آخرة. قال العراقي وإسناده صحيح. قال وعن أبي بكرة عند ابن عدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى، فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب ظهره، يعني ركب الحسن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال وفي إسناده عمرو بن عبيد وهو متروك. وهذا الحديث يعني جاء من رواية أخرى من رواية الحسن والحسين، وكان النبي يصلي بأصحابه جماعة، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد مثل حديث نعيم بن همار. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع. قال السيوطي وإسناده ضعيف. قال السيوطي وسنده ضعيف. قال وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن مندى، يعني في كتابه المشهور بمعرفة الصحابة، وابن شاهين قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف. ثم قال وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى، قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث آخر عند ابن أبي حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها. فهذا الحديث ظاهره أن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن الحسن بن علي عند البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه. ثم قال وعن عبد الله بن جراد ابن أبي جراد عند الديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند حميد بن زنجوية بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم قال وله يعني ولعمر حديث آخر عند ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند أبي يعلى بسنده بسند رجاله ثقات بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. قال وهذه الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفية ومن أهل البيت علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله قالوا بمشروعية صلاة الضحى. يقول وقد جمع ابن القيم في الهدي يعني في كتابه الذي سماه بالهدي النبوي والكتاب مشهور باسم زاد المعاد في هدي أو من هدي خير العباد. ابن القيم ذكر الروايات الواردة في مسألة صلاة الضحى وذكر فيها مذاهب وأن الناس انتهوا إلى أقوال. قال وقد جمع ابن القيم في الهدي الأقوال فبلغت ستة يعني فبلغت الأقوال في حكم صلاة الضحى ستة أقوال. الأول أنها سنة وهذا الذي عليه الجمهور استدلالا بهذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أو يفعل أو يقر. واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها. والثاني يعني والمذهب الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب يعني ليست مشروعة لكن إذا وجدت أسباب يصلي الإنسان فيها في هذا الوقت. ومن قال بهذا القول يقولون إن من الأدلة أن النبي كان إذا قدم من السفر يصلي يبدأ بالمسجد ثم يرسل إلى زوجاته ويصلي في المسجد. قالوا فهذه الصلاة التي كان يفعلها في وقت الضحى هي ليست لسنة الضحى وإنما هي لسبب دخول المسجد والقدوم من السفر. وكذلك ما فعله في يوم الفتح يوم فتح مكة قالوا ومن هنا استدل الفقهاء على أنه يشرع للإمام وللمسلمين إذا فتحوا بلدا أن يبدأوا بالصلاة فيه أن يبدأوا بالصلاة فيه شكرا لله جل وعلا. قالوا هذا فيما يتعلق بصلاة يوم الفتح. وكذلك عللوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بأنه صلى له وليس المراد بذلك ركعتي الضحى. قال الثاني لا تشرع إلا لسبب واحتجوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب فحديث أم هاني في صلاة يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي عنده 8 ركعات. قال: وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة كان لسبب القدوم، يعني إذا قدم من سفر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعات. قال: وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب، وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته. إيش عندكم؟ إلى أين يصلي في بيته؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل ذلك، يعني لما سأل عتبانه النبي أن يصلي، قال: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها، قال: فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. وهذا القول غريب من قائله، فلم يقل أحد إن صلاة الضحى سنة راتبة، وإنما قالوا هي من النوافل وأن النبي أمر بها، فهي ليست خاصة به كما ذهب البعض. قال: ولهذا خص بذلك أبا هريرة وأبا ذر، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة. وهذا قول يعني قال. والقول الثالث أنها لا تستحب أصلا، ولم يذكر لذلك قائلا، كما أنه لم يرد له دليل، بل كل الأدلة الواردة ترد هذا القول. والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة، استنادا إلى أن النبي إلى حديث أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا إيه. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل فقط، لأن الأحاديث الأخرى التي حثت على صلاتها وأدائها كافية لإثبات سنيتها ودوام ذلك، خصوصا في حديث أبي هريرة وحديث الباب من رواية مسلم وأحمد إيه، وركعتي الضحى في كل يوم. قال: والقول الخامس: تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت، وهذا يرده ما جاء من حديث من توضأ ثم خرج إلى المسجد، وفعل النبي ذلك في المسجد. والقول السادس: إنها بدعة. قال: روي ذلك عن ابن عمر. وقوله روي ذلك عن ابن عمر هذه صيغة تمريض، وقد روى ابن عمر أن النبي صلى وقد روى ابن عمر في ما روى في مشروعية ركعتي الضحى. وكما يقول الفقهاء إذا تعارض قول الراوي وروايته فبأيهما نأخذ؟ إذا تعارض قوله ورأيه وروايته فإن روايته مقدمة على على رأيه. هذا إذا حدث، إذا صح هذا النقل عن مين؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: روي ذلك عن ابن عمر. يقول: والقول السادس: إنها بدعة. روي ذلك عن ابن عمر، لكن نقلنا فيما نقلنا من الروايات عن ابن عمر أنه أنه ما سمعت. إيه، لكن نحن الآن نقلنا رواية عن ابن عمر أنه إيش؟ ماذا قال في رواية ابن عمر؟ مثل حديث نعيم بن همار إلا هو يا ابن آدم صل لي أربعا ها في أول النهار أكفك آخرة. قال روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب أي من أئمة آل البيت الزيدية. قال ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب، يعني أقل ما يدل فيه على أنها مستحبة. قال وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو 20 نفسا من الصحابة، وكذلك السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها، منهم أبو سعيد الخدري. وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وعائشة. وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور، يعني قال الذين كانوا يصلون أبو سعيد الخدري، ثم ذكر عائشة وقال وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو ذر. سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، أما سعيد بن منصور ففي سننه، وأما ابن أبي شيبة ففي مصنفه، أي وممن أثر عنه أنه كان يصلي الضحى أبو ذر. قال وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة، أي وممن كان يصلي الضحى عبد الله بن غالب. وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. قال وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلونها، فقال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. قال وأخرج سعيد بن منصور أيضا في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هاهنا يسبحنا بالعشي والإشراق. وهذا يعني ومحل الاستدلال بقوله والإشراق. ما تعرف إيش الإشراق؟ يقول إيش الإشراق؟ يعني وقت شروق الشمس، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا هو وقت صلاة الإيه. قال وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الإيمان. وإيش يقصد بالإيمان؟ البيهقي له كتاب في الإيمان ولا كتابه في شعب الإيمان؟ في شعب الإيمان. وقد خالف الحافظ الإمام الشوكاني منهجه، المشهور دائما أن يذكر الكتاب، أن يذكر المضاف، وفي هذه المرة ذكر ليه المضاف إليه. لكن كتاب الإيمان هذا الذي طبعته الجامعة الإسلامية في 3 مجلدات أليس هو للبيهقي الذي حققه الشيخ علي ناصر الفقيهي؟ الإيمان 3 مجلدات لابن مندى. لا، هذا كتاب التوحيد لابن مندى، أول كتاب طبعته الجامعة الإسلامية في 3 مجلدات طوال كبار كده، ينبغي أن يتأكد. قال وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص، في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومحل الاستدلال قوله بالغدو وهو الصباح. قال وأخرج الأصبهاني في الترغيب الأصبهاني اللي هو أبو نعيم في كتابه المسمى بالترغيب والترهيب، والكتاب قد طبع في مجلدين. ها؟ قال: وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن عون العقيلي في قوله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. قال: الذين يصلون صلاة الضحى. قال: وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف، فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده، لأنها جاءت تنص على أن الصلاة خاصة بالضحى. وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص، يعني أن النبي خص هؤلاء. وترد أيضا قول ابن القيم إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع، وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. يقول الشوكاني: فإن فيها الصحيحة والحسنة وما يقاربه كما عرفت، ويكفي فيها حديث أبي هريرة المتفق عليه. قوله في حديث الباب وركعتي الضحى، يقول: قد اختلفت أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله في مقدار صلاة الضحى، فأكثر ما ثبت من فعله 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله 12 ركعة. قال: وقد أخرج الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا: من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من القانتين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 ركعة، ومن صلى 12 أو 12 بنى الله له بيتا في الجنة. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. قال: وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار، وفي إسناده ضعف أيضا. وحديث أنس المتقدم فيه التصريح بأن الضحى 12 ركعة، وقد ضعفه النووي. قال الحافظ: لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج. وقال أيضا: إن حديث أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف، وبه يندفع تضعيف النووي له، ولكن تابعه الحافظ في التلخيص. ها؟ قوله: ولكن تابعه الحافظ في التلخيص، إيش يقصد به؟ ها؟ ها؟ طيب، ولكنه يعني تابع الحافظ الإمام النووي في تضعيف حديثه أنس، فكأن الحافظ أقواله يعني متضاربة، في الفتح قواه وفي التلخيص ضعفه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.